بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم متصل الى الامام احمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من ادله الاحكام الى ان قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ثم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أوصت أن يغسلها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. رواه الدارقطني. وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان ينهى عن النعي. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مكرمنا بنبيه المصطفى محمد وحسن بيانه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى من أنزل عليه كريم قرآنه وعلى آله وصحبه ومن سار مهتديا به في جميع شانه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل أداء الأمانة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ ذكر الأحاديث المتعلقة بتجهيز الميت، وكلنا ميت، ويفوز من قدم الإحسان وصدق مع الرحمن فلقيه ظافرا منه بالرضوان، نسأل الله كمال رضاه عنا. ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وفي إرشاد السنة إلى اللون الأبيض، وأنه من أحب الثياب إلى الله تبارك وتعالى، وأنه أطهر وأنقى في الحديث: ونجني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لذلك اتفق الفقهاء على استحباب لبس ما كان أبيض من اللون من الثياب وتكفين الموتى به. في حديث سيدنا سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، فهي أطيب وهي أطهر، لأن الأبيض يظهر عليه أدنى شيء يقع عليه، فإن كان نجاسة غسلت، وإن كان غير ذلك نقي فيكون أنقى، فهو إذن أطهر. وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يستحب لقارئ القرآن أن يكون لابسا الثوب الأبيض، وأن يكون في الثياب البيض يتلو كلام الله تبارك وتعالى، كما أن هذا اللون هو المستحب ليوم الجمعة، فينبغي أن يحرص عليه المؤمن في يوم الجمعة ويجعل ثيابه بيضا ويحضر فيها هذه الشعيرة المعظمة. وجمعنا في هذا الحديث أيضا مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البيض فاكسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فكذلك تقدم الكلام معنا في التكفين بالحرير، وأنه بالنسبة للرجال حرام لا يجوز، لأنهم لا يجوز له لبسهم في الدنيا، ولكن المرأة التي تجوز لها لبس الحرير هل يجوز أن تكفن به؟ فيكون ذلك مع الكراهة أن تكفن به، لأنه سرف غير لائق بالحال، فهو كذلك عند الشافعية، ولم يقل بكراهة ذلك الحنفية، ويحرم تكفين الرجال به لأنه محرم عليهم في حال الحياة. كذلك قال الحنفية مع الشافعية بحرمة ذلك، والحنابلة، وقال المالكية أن ذلك مكروه. وقد سمعنا أيضا في الحديث النهي عن المبالغة في الأكفان، وأنها تسلب سريعا، أي تضمحل وتتلاشى وتفنى. وقال سيدنا أبو بكر الصديق: فإن الحي أولى بالجديد، أي إظهارا لنعمة الله تبارك وتعالى وتجملا لمناجاته في الصلاة ونحوها. ثم إننا قرأنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفناه، رواه مسلم. وفي إحسان الكفن لأجل أن نقدمه إلى مصيره والدار الآخرة بإحسان في الكفن الذي يكون لباسه، فإن الناس يقربون في ذلك الحال إلى استواء اللباس ك كما عليه الحال في الإحرام بالنسبة للرجال في الإحرام بالحج أو العمرة. فتذهب أنواع العادات والمألوفات والمستحسنات ويلتزمون بأن لا يلبسوا محيطا مخيطا، ويكون البياض أو لا لهم وبهم مذكرا لهم أيضا بالكفان ليكونوا في أداء مناسك الحج والعمرة على ذكرى للرجعة إلى المولى، فيكون ذلك أخشع وأخضع وأنفع لهم في قلوبهم في مزاولة المناسك ومزاولة عبادات الحج والعمرة. وتقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم كفين في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وعلمنا ما قالوا في قول الراوي ليس فيها قميص ولا عمامة، أيقصد أنه ليس من الثلاثة فيكون القميص والعمامة انضافت إليها فصارت خمسة، أو أن الراوي أنكر وجود القميص والعمامة، وقد تقدم معنا أنه لم يرفع عنه القميص الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة سمعوا هاتفا يهتف بهم لا تنزعوا عن رسول الله قميصا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تقدم معنا أنه أعطى قميصه لابن أبي لما طلبه ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي، وأنه عليه الصلاة والسلام أيضا أعطى إزاره لابنته وهو ما عبر عنه بحقوه الإزار الذي يلبسه، وقال لهم مغسلات أشعرنها إياه أي يجعلنه مما يلي جسدها. ومما يذكر فيما يصحب الميت أيضا أن سيدنا عثمان بن عفان أوصى بأظفار معه كانت من أظافر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع في فمه عند موته رجاء التثبيت، كما أن سيدنا عبد الله بن أنيس كان يحمل عصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى إذا مات أن تجعل بين جلده وكفنه، وذلك أنه بعد أن أنهى الله على يده فتنة من الفتن يقودها ابن نبيه يجمع عدادا من القبائل ليغزو رسول الله وليقاتل ويحارب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأرسل سيدنا عبد الله بن أنيس فأنهى الله على يده هذه الفتنة وقتل ابن نبيه وتفرق جمعهم، فعاد إلى المدينة المنورة فاستأذن على رسول الله فأذن له، فلما دخل عليه قال أفلح وجه الرجل أقتلته؟ قال نعم يا رسول الله، وقص عليه القصة وأنه جاءه وكان يمشي مؤديا امرأة إلى منطقة تريد أن تصلها، فخرج مع هذا القائد للحرب الظالمة المناوية للحق ورسوله، فكلمه وقال إن سمعنا ما اجتمعتم عليه فنكون معكم على هذا الرجل، قال تفضل مشي معنا، فلما تمكن منه قتله، ثم انتهت الفتنة وتفرق الجمع ففرح منه صلى الله عليه وسلم، فناوله عصا وقال احتفظ بها ولا تعطيها أحد، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي في دلائل النبوة وغيره، فإذا بجماعة من الصحابة يرتقبون الخبر، فقد كان يشغل قلوبهم وعقولهم أحوال النبوة والرسالة وما يقول وما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علموا بقدوم عبد الله بن أنيس ودخوله على النبي جلسوا مترقبينه، فيخرج فسألوه ما قلت وما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان شغل الصحابة في التعلق بهذا الجناب واستبيان ما يقول ويفعل استيضاحا لأسرار الشريعة المطهرة وما يحدث الله تعالى فيهم على لسان ويد رسوله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله ما قال لك رسول الله؟ قال سلمت عليه وقابلني وقال أفلح وجه الرجل قبل أن أخبره، أقتلته؟ قلت نعم، ثم حدثته ثم أعطاني هذا وقال لي لا تعطيه أحدا، احتفظ به معك. فوقفت قالوا الصحابة ولماذا قال لك احتفظ به ولا تعطيه أحدا؟ قال والله ما أدري، هو قال لي هكذا. قالوا فاسأله إيش الحكمة في هذه المسألة. هكذا كان انتباه الصحابة من ترتيباته صلى الله عليه وسلم وتعليماته. قال رجع لي سأله. فاستأذن النبي ودخل قال يا رسول الله لما قلت لي هذه العصا لا أعطيها أحد واحتفظ بها؟ قال آية تكون بيني وبينك يوم القيامة، قال علامة تجيبها في القيامة وتكون علامة بيني وبينك، اللهم صل عليه وعلى آله. خرج وقال لهم قال لي كذا وكذا، فكان يغزو بها معه وربطها بالقوس حقه ويخرج بها في الغزو وفي الجاد، وإذا جاء وأوصاه إذا أنا مت فجعلوها بين جلدي وكفني، فكانت معه حتى توفي فجعلت ما بين جسده وكفنه، وسيوافي بها في القيامة المشفع في القيامة، صاحب الكلمة المسموعة في القيامة، صاحب المكانة والكرامة لدى حاكم يوم القيامة. محمد صلى الله عليه وسلم ظلل بالغمام، وإنما قال له هذا لتكون له المكافأة واليد في ذلك اليوم بما يعطي الله حبيبه محمد من الإذن في أن يرفع على يديه الدرجات وأن يجزل على يديه المثوبات. فلذا قال آية تكون بيني وبينك يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. ومن إحسان الكفن أن يتم الثوب الكامل، والأفضل أن يتم ثلاثة أثواب. ولهذا قالوا هل من حق الميت أو من حق ورثته أن يسقطوا ثلاثة الأثواب؟ قال ليس من حق الميت أن يسقط ثوبا كاملا، ويقول بس استروا عورتي ولا تستروا باقي جسدي، فليس له حق في ذلك، والحق لله فلا بد أن يستر كاملا. أما الثاني والثالث فللميت فيه حق، ولكن إذا أوصى بعدمه فلا يلزم الورثة أن يجعل الثاني والثالث، وهو حق للغرماء لو كان عليه دين لا تسعه تركته فتؤخر اللفافة الثانية والثالثة لأجل قضاء حق الغرماء ولأجل قضاء الدين. والمعتمد أيضا عند الشافعية أنه إذا لم يوصل ميت بالثوب الواحد فليس لهم حق، أن ما دام ليس له غرماء يطالبونه فليس لهم حق أن يسقطوا الثاني والثالث، فإن ذلك من زينة الميت ومن إحسان كفنه المأمور به، فيجعلهم إلا أن يكون له غرماء ولا تسع التركة الدين، فحينئذ لهم الحق أن يجعلوه في ثوب واحد فقط. وكما علمنا أنه لأجل الحاجة كان كثير من سادتنا الصحابة عند موتهم أو استشهادهم لا يجدون لهم ثيابا يكفنونهم فيها، فكانوا يكتفون بالثوب الواحد، والكثير منهم كما سيأتي معنا أيضا في الأحاديث. وقد كان الثوب الواحد يقسم بين اثنين في أحد من قلة الثياب، لهذا قالوا كان يكفن الاثنين في الثوب الواحد، يعني يقسم بين الاثنين. ومنهم من إذا غطوا ثوب رأسه ظهرت رجلاه من قصر الثوب، وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه، فقال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر ورق الشجر الطوبة، غطوا برجليه وغطوا الرأس لأنه أولى بالتغطية. هكذا أرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا فعلمنا أن الثوب الواحد أن المعتمد فيه بعد ستر العورة يمتزج حق الميت بحق الله تعالى، فإن ترك الميت حقه بقي حق الله فلا بد لنا من أن نستره كاملا. نعم. كما أن هذا الكفن الذي أمرنا بإحسانه يؤخذ في الأصل من رأس التركة، من رأس مال التركة، إن ترك الميت مالا وهو مقدم على الديون ومقدم على الوصية للحاجة إليه، لكن مقدم على الدين كما سمعت الثوب الواحد، ما زاد على ذلك فلا يقدم على الدين. فإذا تعلق بتركة الميت حق متعلق بشيء من عين التركة فهو الأول قبل التجهيز، وإن كان ليس متعلق بعين التركة فالتجهيز هو الحق الثاني، والحق الثالث الديون المرسلة في الذمة، سواء كانت ديون الخلق أو دين بينه وبين الله تعالى في زكاة وجبت لم يخرجها وليس عين مالها موجودة، أو في حج وجب عليه وقد استطاع ولم يحج فيكون من ديون، أو كان عليه نذر أو كفارة في شيء من الأموال فلم يخرجها، فهذا ديون مرسلة في الذمة يقدم حق الله على حق العباد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله حق بالقضاء. ثم يأتي الحق الرابع بعد ذلك وهو الوصية، ما أوصى به من الثلث أو أقل منه لأجنبي، أما ما زاد على الثلث والوصية لوارث فلا تصح ولا تنفذ إلا برضا الورثة. وقال الإمام أحمد بن حنبل إذا وصى لوارث ورثيما وإن رضي الورثة وأعطوه فهو بوصيته للوارث ماتوا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وقال غيره لا يثم، ولكن إن رضي الورثة البقية وإلا لا حق للوارث فيما أوصي به، فقد قسم الله التركة بين عباده وهو أعلم وأحكم. إلا أن الشافعية قالوا بالنسبة للزوجة إذا ماتت في عقد زوجها فإن تكفينها وتجهيزها لا يدخل من مالها إن كان لديها مال، ولكن على زوجها ومن مال المخصوص لزوجها، فعليه أن يخرج من ماله تجهيزها كما أن عليه مؤونتها ونفقتها في الحياة، فيصير الكفن وغيره من أجرة الغسل والحفر للقبر على الزوج بالنسبة للزوجة، وهذا عند الشافعية طبعا. ويقول الإمام مالك وابو حنيفة وأحمد خلاص انتهت الزوجية هنا، وأخذوا تجهيز للميتة من تركتها كغيرها من الرجال والنساء، إنما استثنى الشافعية الزوجة، فإنه قالوا هذه ما دام زوجها موجود فعليه تجهيزها كما عليه مونتها في الحياة. وقال الأئمة الآخرون لا، وعلى ذلك يترتب حكم آخر، وسيأتي معنا في الحديث أن بالتغسيل الزوج لزوجته هل يمكن أو لا، ومعنى بقي الأثر تغسيل الزوجة لزوجها إذا مات زوجها، مع أن هذه العلاقة آيلة إلى الانتهاء. الحنفية أخذوا أيضا قالوا كذلك ما يجوز للزوج أن يغسل زوجته لأن العلاقة انقطعت وليس عليه عدة، أما هي فيجوز لها لأنها في العدة، لا تزال الزوجة في العدة فتغسل زوجها يجوز لها، ولكن قال غيرهم يجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوج أن يغسل زوجها، وأن السيدة فاطمة أوصت أن يغسلها سيدنا علي، وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة ما عليك لو مت وتوليت غسلك بغسلك وكفنك، لما دخل وهي مريضة فكان يخفف عليها الأمر ثم قال ما عليك لو مت، فهي بذلك قالت أن لو مت بت معدسا مع أحد نسائكم. وبعد ذلك قال لها في آخر قالت في آخر عمر صلى الله عليه وسلم قال بل أنا وراساه، الألم الذي في رأسي من صداع أضعاف الذي في رأسك ما عندك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت ما عليك لو متي فكنت أنا المتولي، فكان يبين لها أنه كما يحرص عليها في الحياة ويحبها أنه بعد وفاتها سيكرمها بأن يتولى بنفسه شأنها صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه الحالة غلبتها غيرتها وجوبت عليه صلى الله عليه وسلم، وكان عظيم التحمل عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. وقد علم أنها تعيش بعده زمانا، وقد أشار إليها وأشار إلى بعض ما يحدث لها في الحياة وما يكون لها، وحتى أشار على سيدنا علي إلى اليوم الذي يكون فيه، يوم الذي سمي بيوم الجمل أو غزوة الجمل، وقال فرفق بها. يقول له فرفق بها، فرفق بها وأكرمها وردها مكرمة بعد أن رجعت من العراق إلى مكة المكرمة بعمرة، ثم عادت إلى المدينة المنورة علي رضوان. وقد قال لها صلى الله عليه وسلم وأنهم اجتمعت عنده بعد أزواجه، قال أيكن تنبحها كلاب الحوأب. حوأب قرية في الطريق هناك بعيد، وتنبح كلاب الحوأب. فلما كانت خارجة لأجل الإصلاح بين المسلمين، جاءوا إليها يقولوا يا أم المؤمنين يقتتلون الناس، فتخرجي وأنت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامك مسموع لتصلح. فخرجت من أجل الإصلاح بينهم لا لتقاتل سيدنا علي ولا غيره. فلما كانوا بالحوأب إذا بالكلاب تنبه، بعدين تقول ما هذا المنطقة ما أي ما، قالوا الحوأب، قالت ردوني. قد استنكر صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بعض هؤلاء المغرضين يقول يحلفون ما هو الحوأب، يحلفون لها ما هو الحوأب، وأنت خارجة في إصلاح ولا أنت قصدش القتال وكذا. ومشت وصدقتهم أن ما هو الحوأب، وحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهواء، وهذا يعين القرية ومكانه. ونبح كلاب قبل كم سنين، قبل سنين يعين صلى الله عليه وسلم. فسبحان الذي علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. فقضت بعده السنين عليه الصلاة والسلام حتى توفيت، وأمرت أن تدفن مع بقية أزواجه بالبقيع، وكانت من آخرهم موتا، ودفنت مع أزواجه بالبقيع. وقد ظهر مكان في الحجرة يسع قبرا، وكانت تعد المكان لدفن في سيدنا عمر لها لتدفن عند رسول الله وأبيها أبي بكر، وكانت تظن أنه ليس إلا قبرا واحدا. فلما استاذن سيدنا عمر طيبته وتركته، ثم ظهر أنه يمكن أن يقبر واحد، ولكن في علوها وسموها وارتفاع درجتها في التهذيب بما ترك فيها صلى الله عليه وسلم، قالت إن أنا أدفن هنا أزكى على باقي نسائه، ويقولون عايشة وحدها عنده، وأن هذا ترفع مني على بقية النساء ولا يليق بي. فأمرت أوسطا تدفن في البقيع عند نسائه صلى الله عليه وسلم، فدفن في مكان واحد فيه هناك 9 من نسائه، وفيهن واحدة منهن توفيت في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وهي زينب بنت خزيمة كانت هناك. والبقية 8 منهم بعد وفاته، وواحدة من التي توفيت بعد وفاته مقبورة قريب من مكة المكرمة، وهي سيدتنا ميمونة بنت الحارث، قبرت في المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم خارج مكة. وسيدتنا خديجة أعظمهن وأولهن وأكبرهن وأجلهن منزلة في قلبه، قبرت توفيت في حياته وقبرها في مكة المكرمة وفي الحجون، وكان ينزل قريبا من قبرها كلما جاء مكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويضرب خيمته هناك في زرود الذي بجوار جوار الحجون، حيث تكون عند يكون قبر السيدة خديجة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الاثنتان اللتان توفيتا في حال حياته، إحداهما بمكة وهي خديجة، والثانية في المدينة عند نسائه. وواحدة من التي توفين بعد وفاته بخارج مكة وهي سيدتنا ميمونة بنت الحارث، وبقيتهن بمجموع 11 بقيتهن وسط بقيع الغرقد في مكان واحد، فيه أولهن هذه توفيت في عهد زينب بنت خزيمة، ثم كلما توفيت واحدة من أمهات المؤمنين قبروها هنا، سيدتنا السودة بنت زمعة وسيدتنا زينب بنت جحش وسيدتنا أم سلمة وأم حبيبة وسيدتنا عائشة، كانت في آخرنا كنا هناك كلهن، فالزينبان زينب بنت زمعة وزينب بنت جحش كلهن في ذلك المكان، وصفية بنت حيي كلهن قبرن في ذلك المكان عليهن رضوان الله، فهن أمهاتنا وأمهات كل مؤمن لقربهن من أبي الروح الأكبر حبيب الله الأطهر الذي هو أولى بنا من أنفسنا، وقال لنا ربنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فما وجب لأمهاتنا من البر والإحسان من النسب فأمومة هؤلاء من الروح وجعل الرب بحكم الرب تبارك وتعالى، فهن أحق بالبر والإحسان والإكرام من أمهاتنا من الأنساب، فهن أمهات وبالنص القرآني، أما على قدر إيمانك هن أمهاتك وأزواج أمهاتهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم. وعلمنا في كفن النساء الإزار والقميص والخمار 3 ولفافتان فصارت 5، فذلك هو المستحب للنساء، وجائز للرجال أن فوق اللفائف 3 عمامة وقميص إن كان ممن يستعمل القميص والعمامة في حال حياته، ولكنه إشارة فقط، عمامة صغيرة خفيفة ما تكون كما يستعمل في حال الحياة. فكفن المرأة في أكمله إزار وخمار وقميص وثلاث لفائف سوابع. يقول إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، صار للرجل 3 أثواب وللمرأة 5، قميص وإزار وخمار ولفافتان بدلان. يقول المالكية أن أقل الكفن ثوب واحد كما علمنا إذا عند غيرهم، لكن قال أكثره 7 يقولون، ويستحب الوتر أيضا في الكفن، ويقولون أيضا يكفن الرجل 5 أثواب، القميص والعمامة والإزار والفافتان سواء، ويقولون لا يزاد للرجل عليها، والمرأة عند المالكية كما سمعت 7 أثواب، درع وخمار وإزار و4 لفائف، هذا عند المالكية. سمعت ما قال الشافعية أن أقل الكفن ثوب واحد، والمستحب أن يكون للرجل 3 أثواب وللمرأة هذه 5 الأثواب، ويستوي في ذلك البالغ والصبي، وهكذا يقول الحنابلة في أنه الكفن الواجب ثوب يستر جميع بدن الرجل سواء كان رجل أو مرأة، ولكن الأفضل الرجل 3 لفائف، قال الحنابلة تكره الزيادة على 3 أثواب لأنه إضاعة للمال، ويجوز الاقتصار على الثوب والثوبين، وكذلك يروى عن أحمد في الصبي أنه في خرقة يعني ثوب واحد وإن كفن في 3 فلا بأس، وسمعنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، بمعنى يشق الثوب بينهما لا يجمعهما في لفافة واحدة، لكن يقسم الثوب بين هذا وهذا لقلة الثياب. ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد إلى جهة القبلة ثم جعل الآخر وراءه، فقد يقبر الاثنين والثلاثة في القبر الواحد للضرورة في يوم أحد لكثرة القتلى والبقية جرحى ويصعب حفر القبور 70، فاكتفى ببعضها وجعل الاثنين والثلاثة في قبر واحد، إلا أنه يقدم إلى جهة القبلة أيهم أكثر أخذا للقرآن. وفيه أن ذلك معتبر في التقديم، ولأن الأكثر أخذا للقرآن كان هو الأفقه والأعلم، فكذلك تعتبر الفضائل الدينية في مثل التقديم عند القبر ونحوه. فالحديث هذا الذي رواه في البخاري دل على جواز دسم الثوب بين الاثنين، وكذلك يقدم الأكثر أخذا للقرآن، وكذلك أن يجمع الاثنين والثلاثة في القبر الواحد للضرورة، حتى جاء في البخاري باب دفن رجلين وثلاثة في قبر، وكذلك أن الشهيد لا يغسل وعليه الجمهور الفقهاء. واختلف الأئمة أيضا في ذلك بعض الاختلاف، وفي تغسيل الشهيد الذي هو شهيد المعركة مع الكفار، أما الشهيد بقتل بغير حق أو بهدم أو بغرق وما إلى ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو دم يفوح مسكا يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. فمن استدل بعموم وجوب الصلاة على الميت أدخل الشهيد فيه، والجمهور على استثناء الشهيد في معركة الكفار. فما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وكبر على حمزة 70 تكبيرة، أو أنه صلى على قتلى أحد، فإن هذا الدعاء المجرد، وقد جاء في روايات أن ذلك بعد وفاتهم 7 سنين، ومعنى في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، أراد في التوديع فخص شهداء أحد بالدعاء والاستغفار، وكان يخلط دعاءه بالتكبير، ولذلك قال كبر على حمزة 70 تكبيرة، وما أحد من العلماء يقول إنه في صلاة الجنازة 70 تكبيرة، ما أحد يقول هذا، إنما عامتهم على أن 4 تكبيرات، وقيل في بعض المذاهب 5 تكبيرات، ولا يقول أحد إن 70 تكبيرة، ولكن كان يدعو لهم ويخلط دعاه بالتكبير ويدعو يكبر ويدعو يكبر، فعدوا له 70 تكبيرة وهو يدعو لسيدنا حمزة بن عبد المطلب عمهم سيد الشهداء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك يقول الحنفية في شهيد المعركة الذي قتله المشركون أو وجد بالمعركة جريحا أو قتل بالخطأ من أيدي المسلمين أنه يكفن في ثيابه، يقول زملوهم بدمائهم وفي ثيابهم، وقال سيدنا عمار: لا تنزع عني ثوبا، يعني إذا قتلت في الجهاد، إنما ينزع منهم الجلود والسلاح وما إلى ذلك. وقال ابن عباس: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، فلا يدفن معه سلاح ولا حديد ولا جلد، ويجوز أن يزاد في أكفانهم على ثيابهم التي توفوا فيها. وجاء أن سيدنا حمزة عليه الرضوان لما قتل في أحد استشهد لم يوجد له كفن إلا بردة ملحة إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وإذا مدت على رأسه ظهرت رجلاه فجعل على رجليه الإذخر، وهذا من جملة الذين غطيت رجلهم بالإذخر، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول المالكية في شهيد المعركة: يدفن بثيابه التي مات فيها، يقولون هذا واجب الملك يقول ما تنزع عنه إن كانت مباحة له وهكذا ولابد تستره كله. ولهذا عندهم ما يزاد عليها إذا كانت تستره إلا إذا لم تستر بدنه فيزاد عليها. هكذا يقول المالكية. ولهذا يقول من عراه العدو لا رخصة في ترك تكفينه بل ذلك لازم. أما الزيادة على ثيابه إذا كان فيها ما يجزيه فكرهه بعض المالكية ومنعه بعضهم وأوجبوا أن لا ينزع وليه ثيابه التي مات فيها. ويقولون إذا يندب دفنه بخف وقلنسوة. يقول الحنابلة كذلك أن شهيد المعركة يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها على ما كانت أي ثياب كانت وينزع السلاح والجلود فقط الفرو والخف لما جاء في الخبر كما تقدم معنا. وقد علمت ما قال الشافعية كذلك في أن شهيد المعركة يندب أن يكفن في ثيابه التي مات فيها لما جاء بالسند الحسن عند أبي داود وعن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو قال في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثيابه التي مات فيها ولم يوجب أن يكفن فيها وإنما ذلك جائز ولا يغسل ما فيها من دم ونحوه فإنه يبعث يوم القيامة لون لون الدم والريح ريح المسك. وإن لم تكفي لستره وجب أن يستروه كاملا لأنه هذا حق الميت. أما شهد غير المعركة كالغريق والحريق والمبطون والغريب فيكفنون مثل بقية الموتى ويغسلون ويصلى عليهم كمثل بقية الموتى. وسمعنا قول سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. لا إله إلا الله. يقول نظر سيدنا أبو بكر إلى ثوب كان عليه يمرض فيه به ردع من زعفران قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها. قالوا له إن هذا خلق. قال إن الحياة حق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة رضي الله عن الصديق. والحقيقة أن المغالاة في أنواع الأشياء والشؤون جاء التشريع بنفيها والبعد عنها فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط في شريعة الله ومنهج الهدى. اللهم ارزقنا حسن المتابعة لنبيك فيما خفي ومبدأ وبه عليك أحسن خواتيمنا والبسنا اللباس التي لا تنزع عن ميت ويحشر بها وهو لباس التقوى ولباس المعرفة بك والقرب منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا في زمرة أهل الصدق والإخلاص من أخص الخواص بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.